يعني ينسب إلى آخر نوم له، لأنه هو اليقين، هو اليقين. في هذه الحالة يكون ما بعده له الحكم المترتب على من طاف بغير طهارة على التفصيل الذي سبق ذكره في درس مضى. نعم.
يقول: أنا شخص أريد الحج متمتع، ولكني أو مسكني في مكة خارج الحرم، فهل لي البقاء في هذا المسكن إلى حين قدوم الحج، مع العلم أنه ليس لي مسكن غيره، وهذا المسكن هو لوالدي أو السكن لوالدي؟
إذا أردت الحج فإنك تحرم من مكانك، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. فأنت في هذه حال تحرم من مكانك الذي كنت في موضع سكنك. وإذا كان لك مسكنان أو مكانان فإنك تحرم من أيهما إلا أن يكون الإحرام بعمرة، فالعمرة لا تكون إلا من الحل، وأهل مكة من داخل مكة لا يأخذون عمرة. فالمقصود أنك تحرم بالحج من مكانك، فإذا كان يوم التروية تحرم بالحج، أو لبيت قبل ذلك فلا بأس بذلك. وإذا كنت خارج مكة مثلا، ذهبت خارج مكة ثم دخلت وأتيت على الميقات ومررت بالميقات، فإنك في هذه حال إحرامك من الميقات يكون أكمل إذا كان مرورك عليه في أيام الحج، يعني في شوال فما بعده. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل يدخل لبس الحذاء المعروف بشكله الحالي والذي لم يسلم من الخياطة، هل يدخل في لبس المخيط؟ وإذا كان لا يدخل، فهل للحذاء نفس الحكم؟
الحذاء إذا كان الحذاء يغطي القدم مع الكعبين فهو خف، لا يلبس إلا عند عدم النعلين، أو عدم النعل التي تكون لها زمام، وإن كانت ساترة للأصابع مع ظهر القدم. أما ما يلبسه الناس فهي حكم النعال، لا شيء فيها. وكذلك على الصحيح كنادر التي تشبه الخفاف المقطوعة، فهذه فيها خلاف هل تلحق، لأن الخف المقطوع اختلف العلماء فيه في جواز لبسه. والصحيح أن الخف إذا كان مقطوعا فإن حكمه حكم النعل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا رجل فمن لم يجد النعلين فليقطع الخفين حتى يتكون أسفل من الكعبين، فجعل الخفين المقطوعين جعل حكمهم حكم النعلين بعد القطع. فإذا كانت على هذه الصفة الصحيح أنه يجوز أن تلبس ولو كان واجدا للنعلين، وذهب بعضهم إلى أنها لا تلبس، لكن الأحسن في مثل هذه الحالة أن لا يلبس مثل هذا النعل، فيلبس شيء يكون مكشوف العقب، لأنه إذا كان مستور العقب فإنه يشبه الخف المقطوع، وهذا وقع في خلاف بعض العلم كرهه، وبالجملة إذا احتاج إليه فلا كراهة، لكن الكلام مع الحاجة. وعلى هذا لا بأس أن يلبس هذه الأحذية أو هذه الكنادر التي قد ظهر منها الكعبان فلا بأس، وإن لبس النعل وما يشبهها مما يكون مكشوف العقب فهو أكمل وأتم. نعم.
أثابكم الله. يقول: رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا في حديث جابر، فهل يقال أنه سنة؟
نعم سنة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، ما في خلاف أنه رقي الصفا عليه الصلاة والسلام، وفعل على المروة كما فعل على الصفا، فيسن صعوده، لكن ليس بواجب عند جماهير أهل العلم، وقالوا إن الواجب هو استيعاب ما بين الجبلين، فإذا صعده كان أكمل حتى يتحقق له يعني صفة فعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا يتحقق له يعني يعمل بالسنة في التوجه إلى جهة القبلة والأذكار التي تقال، فهو أكمل وأتم. نعم.
يقول: من اعتمر في أشهر الحج فهل الأفضل له الإفراد أم التمتع؟
سبق أن أشرنا إليه وقلنا إن كل من قدم مكة فإن المشروع في حقه التمتع. كل من قدم مكة فالمشروع في حقه التمتع ولو كان قد أخذ عمره في رمضان. ومما ينبه له، قد نبهت إليها أكثر مرة، أن كثيرا من الناس ربما يظن أنه إذا أخذ عمره في رمضان فالأفضل إفراد، وهذا خطأ. وقد يقع أيضا من كثير ممن يقرأ كلام بعض أهل العلم ككلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويفهم منه أن الإفراد في حق من أخذ عمره في رمضان أفضل، وهذا ليس بصحيح وليس مرادا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والظاهر أن ذكرنا هذه المسألة لكن نشير إليها على سبيل الاختصار، وهو أن كل من جاء إلى مكة فالمشروع في حق التمتع، والعلماء اختلفوا في أفضل أنساك. وإذا كنا نقول إن القول المختار هو التمتع فهو أفضل بلا تفصيل، إنما الخلاف في الأفضلية بين التمتع وفي القارن الذي ساق الهدي، بس في القارن الذي ساق الهدي. وكذلك إنسان مثلا أخذ عمره في رمضان، هل أفضل للتمتع؟ يعني لو قال إنسان مثلا هل الأفضل أنني إذا أخذت عمره في رمضان أن أتمتع أو أقرن يعني أحج قارنا سائقا للهدي، يعني يسوق الهدي معه؟ هذا وارد، لأن كثيرا من العلم يرون أن القران الذي يساق في الهدي أفضل من التمتع، وقالوا إنه الذي اختاره الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يرد علينا قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أن استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقد أجاب عن هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله وفصل البحث في هذا، وكلامه موجود. فهذه المسألة. أما القران الذي لا يساق مع الهدي أو الإفراد فإننا نقول إن التمتع أفضل مطلقا، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتحللوا، أن أمر المفردين والقارنين أن يتحللوا بعمرة، بمعنى أن يتمتعوا، ولم يقل من كان منكم أخذ عمرة قبل ذلك أو اعتمر في رمضان. ومعلوم أن كثيرا من الصحابة كانوا يأتون إلى مكة ويعتمرون، بل أمرهم بذلك، وكان فدل على أفضلية التمتع مطلقا. إنما الذي وقع في كلام شيخ الإسلام رحمه الله هو حينما قال إن من أفرد العمرة في سفرة والحج في سفرة فإن الحج في سفرة فهو أفضل من التمتع عند الأئمة الأربعة. هذا كلام صحيح، قال وقد نص عليه، ذكر نص الإمام أحمد والشافعي وحنيفة ومالك. هذا صحيح، يعني أن من أخذ عمرة في رمضان مثلا قبل أشهر الحج وحج مفردا هذا كم أخذ من نسك؟ نسكين، نسك الإفراد ونسك القران، هو أفضل من تمتع بسفرة واحدة، أفضل من تمتع بسفرة واحدة عند الأئمة. صحيح هذا، لكن ليس أفضل من تمتع سبقه عمرة في رمضان أو سبقه عمرة قبل ذلك في ذي القعدة مثل أو في شوال أخذ عمره ورجع إلى أهله فانقطع تمتعه، فهو مفاضلة بين نسكين في سفرتين ونسك تمتع في سفرة واحدة. أما إذا كان قد أخذ عمرة قبل ذلك في رمضان أو في شوال ثم رجع إلى بلده وانقطع تمتعه ثم رجع، فإننا نقول السنة أن تحج متمتعا، لأنك في هذه الحالة يجتمع لك ثلاثة أنساك في سفرتين، أليس كذلك؟ كم يجتمع له من نسك؟ ثلاثة أنساك، لأنه أخذ عمرة قبل ذلك ثم بعد ذلك حج متمتعا، أخذ عمره حج في سفرتين. ولا شك أن ثلاثة أنساك في سفرتين أفضل من نسكين في سفرتين، هذا واضح. وهذا القول وهذا الكلام الذي ذكره قد نص عليه أيضا شيخ الإسلام رحمه وقاله في أكثر من موضع الفتاوى في المجلد 26، قد نص عليه رحمه الله، ويراجع كلامه في الفتاوى في المجلد 26 في صحيفة 88، ونص عليه أيضا في كلام مقارب في صحيفة 85 أيضا، ونص عليه أيضا في صفحات أخرى أيضا في آخر الكتاب هذا، وقد راجعت كلامه أكثر من مرة وهو واضح لا إشكال فيه، وقد أشكل على كثير. وهذا هو الذي كان عمر ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه يأمر الناس بالإفراد، أنه كان يأمر الناس بالإفراد ويقول أفردوا الحج من العمرة. يعني كان أن عمر رضي الله عنه رأى أن الناس في عهده، متى كانوا يأتون البيت في عهد عمر رضي الله عنه؟ ما يأتون إلا في الحج، نعم في أشهر الحج. كانوا إذا جاءوا إلى مكة وش يأخذون؟ يتمتعون، يتمتعون. والناس قديما كانوا لا يتيسر لهم مجيء البيت، ما يجي البيت إلا مرة واحدة، وقد لا يأتي بعد ذلك في عمره، وربما تيسر لمن يأتي مرة واحدة مثلا في السنة، وهذا نادر قليل. لكنه فرأى الناس لا يأتون مكة إلا في أشهر الحج، وبعد ذلك لا يعمر البيت ولا يأتي أحد لا في رمضان أو يقل ولا. فقال عمر رضي الله عنه إنكم لو جعلتم التمتع هذا في سفرتين، التمتع هذا الذي تجعل عمره وحجه في سفرة واحدة، اجعلوه في سفرتين أفضل من تجعلوه في سفرة واحدة. وهذا أليس هذا جعله في سفرتين أفضل من في سفرة واحدة ولا لا؟ هذا الذي أراد عمر، يعني يريد أن يقول إنكم تجعلونه في سفرتين، فهو أتم لحجكم، أتم لحجكم، وهذا يجتمع له نسكان في سفرتين. لكن إنسان تمتع جاء إلى مكة وأخذ عمره حجة تمتع في سفرة واحدة، لا شك أن ذاك الذي أخذ نسكين في سفرتين أفضل من الذي تمتع في سفرة واحدة. أما الصورة الأخرى، لو قال إنسان لو أن مثلا إنسانا أخذ عمره في رمضان، أخذ عمره في رمضان أو قبل رمضان وأراد التمتع، فلا شك أنه أفضل عند عمر وغيره من الإفراد. فهذا هو مراد عمر رضي الله عنه، وهو أن يعمر البيت في غير أشهر الحج، ولا يبقى البيت مزار بس في أشهر الحج وبعد ذلك يترك ولا يزار. وقال هو أتم للنسك، وهو الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية عن الأئمة الأربعة. نعم،
أثابكم الله. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر من لم يسق الهدي فليحل، يعني أن من ساق الهدي فلا يحل إلى عمره، فهل هذا على سبيل الجواز أم أنه من ساق الهدي فلا يجوز له التحلل إلى عمره؟
الأظهر مثل ما جاء أن من ساق الهدي فإنه يثبت على إحرامه، هذا فيه خلاف، بعضهم قال جوز التحلل، هذا المراد به في الحج، ليس سوق الهدي في عمره، لا سوق الهدي في الحج. والأظهر هو ما دل عليه مثل ما جاء في الأخبار أنه قال عليه الصلاة والسلام إني قلدت لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، في لفظ لا يحل مني حرام حتى أنحر. وفي لفظ أن عائشة رضي الله عنها أو أم سلمة أم عائشة قالت إحداهن له ما بال الناس حلوا ولم تحل، قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وهذا هو الواجب، من ساق الهدي معه فإنه يثبت على إحرامه، يثبت على إحرامه ولا يتحلل. وإن كان متمتعا يعني لبى بعمره، يعني لبى بعمره، فإنه يلزمه أن يدخل الحج عليها، يلزمه. وهذا هو ظاهر النص وأنه واجب. أما من لم يسق الهدي فالسنة في حقه أن يتحلل، لكن هل يجب أو يستحب أو يحرم؟ يعني قيل هذا، جنح العلامة ابن القيم رحمه الله إلى الوجوب، وقال الذي ندين الله به الذي ندين الله به أنه يحل، وأن ما ورد أحد البيت إلا حل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وأنا إلى قول ابن عباس أميل مني إلى قول شيخنا، وأنا إلى قول ابن عباس أميل مني إلى قول شيخنا. من شيخه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ايش يقول؟ يقول إن الفسخ واجب ولا مستحب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام القيم رحمه الله يكون مستحبا، وعلى كلام القيم ايش يكون؟ واجب. ويقول إني آخذ بقول ابن عباس، وهذا الذي قال ابن عباس هكذا قالوا من ورد البيت يعني وطاف فإنه يتحلل إذا كان لم يسق الهدي. شيخ الإسلام رحمه الله أخذ بمذهب جمهور أهل الحديث والمحدثين وهو قول وسط بين الأقوال، وهو أنه مستحب، وهذا هو الأظهر، وأن الوجوب كان واجبا في حق الصحابة رضي الله عنهم، وجاء ما يدل على ذلك، وأنه في حق غيرهم مستحب، وجاء عن بعض الصحابة ما يدل على هذا، فيكون في هذا جمع بين الأدلة ويكون مستحبا. مع أن كثير من الفقهاء يقولون ما يجوز، ذهب جميع الفقهاء قالوا إنه ما يجوز أن يبطل النسك، نسك الحج، وأن يفسخه إلى عمره، لكن هذا خلاف النصوص. ولهذا لما قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: كل خصلة منك حسنة إلا خصلة واحدة، قال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال: كنت أظن أن لك عقلا، عندي 18 حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في فسخ الحج إلى العمرة، أفأتركها لقولك؟ وهو كما قال رحمه الله حديث هذا متواترة في مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، لكنه على الاستحباب كما تقدم. نعم.
يقول نفس السائل، يقول: فائدة، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن تكرار العمرة في مكة، فأجاب أنه يجوز له ذلك لعموم الأحاديث المرغبة في تكرار العمرة.
إن هذا رأي الشيخ، الله يغفر له، هذا رأي شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغفره، سمعت يقرر هذا أكثر من مرة، ويحتج رحمه الله بحديث عائشة بعموم الأدلة، لكن أكثر ما يحتج بحديث عائشة، يعني أنه يشرع لأهل مكة وغيرهم، والمسألة فيها خلاف، كثير من أهل العلم قالوا إن هذا غير مشروع، والعمرة لأهل مكة غير مشروعة، وكان العلامة ابن القيم رحمه ينكر على يجادل أهل مكة في ذلك، وبعضا منهم ممن يفعلون ذلك، ويبين أن هذا لم يكن يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي من المسائل التي فيها خلل، ولا ينكر على من فعل هذا، لكن الذي يتبين ويظهر هو ما قاله العلامة القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم، أن العمرة من مكة والعمرة خارجا لا تشرع، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر خارجا، إنما كان يعتمر داخل. كل العمرة الأربع التي أخذها عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة إلا التي ما حجته كلهن وعمرة التي ما حجته كلهن اعتمر داخلا عليه الصلاة والسلام، ولم يعتمر خارجا، إلا ما وقع من قصة عائشة رضي الله عنها، وعائشة إنما طلبت منه ذلك فأجابها تطيبا لخاطرها، ولهذا مما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها، وهو عليه الصلاة والسلام سبقا قلنا إنه لما تحلل أصحابه لما أنهم طافوا وسعوا أمرهم بالتحلل، بقي في مكة 4 أيام، يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، وخرج صبيحة يوم الخميس من مكة، وبقوا متحللين 4 أيام وهم في مكة، مكة الحل قريب منهم ومكة قريبة منهم، ومع ذلك لم يأمر أحدا من المتحللين أن يأخذ عمره، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فعلى هذا يقال من أراد، ولهذا لما سألني يعني بعض الناس عن هذه المسألة وقال إنه يريد أن يأخذ، قلت إذا كنت لابد أن تأخذ فالأولى أنك تذهب إلى الميقات، الأكمل والأحسن خروجك إلى الميقات حتى يكون إحرامك وأنت قد جئت من الميقات، وتكون داخلا في عموم الأدلة التي جاءت في ذكر المواقيت، لمن كان آفاقيا كان بهذه الصفة، أو كان من أهل مكة وخرج ثم دخل إليها، ففي هذه الحالة لا بأس بذلك. أما العمرة خارجا من مكة إلى الحل فسبق ذكر الكلام فيه، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا لا هو ولا أصحابه، إنما ورد في حال خاصة في قصة عائشة رضي الله عنها. نعم. ولا عجب، فالأدلة قد يأتي فيها ما يخصص بعضها، يعني العمومات وما يأتي، قد يأتي ما يدل على عدم العموم، ولهذا ذكر العلامة الدقيق رحمه الله قال: إن النص قد يحتف به إما داخل إما مقترنا وإما خارج النص من الدلائل والقرائن ما يبين أنه خاص في حالة دون حالة. أرأيت قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر؟ قال حديث ليس من البر الصوم في السفر. وقال في آخر حديث آخر أولئك العصاة في الذين صاموا. هل نأخذ بعمومه؟ الرسول صام في السفر، هل نقول ذلك ونقول بعمومه أن من صام في السفر هو عاصي؟ وقال ليس من البر الصوم في السفر، هل نقول إن الفعل الذي جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما فعل دخل في هذا العمر، نقول حاشا عليه الصلاة والسلام أن يدخل هو أصحابه في هذا؟ ولهذا نبه العلم على أن ذاك الحديث ورد في حالة خاصة في القوم الذين أمرهم بالفطر فأصروا على الصوم، فقال أولئك العصاة في حالة خاصة، مع أنك لو أخذت الحديث مستقلا لأوهم العموم، والنصوص دالة على أنه لا بأس بالصوم فيه. ومن كذلك أيضا في ذلك الرجل الذي ظلل عليه، قال ليس من البر الصوم في السفر، ورد في حالة خاصة، وذلك الرجل الذي صام أثقله الصوم وأتعبه الصوم حتى ظلل عليه تحت شجرة وتظلل الناس عليه، فسأل عنه عليه الصلاة والسلام فقال ما شأنه؟ قالوا إنه صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. والمسألة فيها كلام معروف. القصد من هذا أن هذا العموم، هذه العمومات لا نأخذ بها على ده، جاء من أدلة ما يدل على أنها وردت في أحوال خاصة تبينها إما من نفس النص أو من أدلة أخرى تبين وجه الدلالة في هذه النصوص، وهذا وليس بغرابة وليس أول نص يأتي فيه الخصوص. نعم.
يقول في سؤاله الأخير ما هو ميقات أهل السودان؟
أهل السودان كغيرهم، فإن كانوا في البحر فإذا حاذوا المواقيت ولا يؤخرونه حتى يريدوا إلى جدة، وإذا كان في الجو كذلك. لكن قيل في إن بلدة سواكن، أظن سواكن أو سواكن، هذه في اسم السودان، يقال إنهم لا يحاذون الميقات حتى يصلوا إلى جدة، ونقل عن بعض مشائخهم ذلك. وهذا إن ثبت كانت جدة ميقاتا لهم، وإن لم يثبت كان الحكم فيهم كغيرهم. ولهذا ينبغي البقاء على يعني التيقن في مثل هذا، وإلا فالأصل أنه لا يجوز لمن مر بميقات أو حاذاه أن يحرم منه أن يتجاوزه، بل لا بد من الإحرام ما دام أتى ناويا للحج أو العمرة. نعم.
أثابكم الله. يقول ما الحكم في من سافر قاصدا الحج وبلغ الميقات وأحرم ولم يشترط ثم أحصر، فهل عليه قضاء لتلك الحجة ودم أم لا؟ وكذلك ما الحكم في حق من اشترط؟
من اشترط فالحمد لله له شرطه، إذا كان قد اشترط يتحلل والحمد لله، لا دم ولا لا شيء عليه. وإن كان لم يشترط فإنه كما قال فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، إن كان معه هدي، إن كان معه هدي نحر وحلق، هذا هو الواجب عليه إن تيسر ذلك. وإن لم يجد الهدي اختلف العلماء هل يصوم 10 أيام؟ قول الثاني أنه قال أحمد والشافعي إنه يجب صيام 10 أيام ثم بعد ذلك يحلق رأسه، وقيل إنه لا يجب صيام 10 أيام، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وقال لا دليل على ذلك، والقياس في مثل هذا معترض، الحاقه بدم بهدي التمتع والقران، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فيه نظر الحاق الصيام هذا بهذا. نعم. وهذا القول أظهر، إن كان متيسرا واجدا له لزمه، وإلا فلا، لأن قالوا فما استيسر من هدي. أما القضاء فالصحيح أنه لا يجب القضاء، هو قول جمهور أهل العلم، إلا إذا كان واجبا عليه قبل ذلك، مثل يكون لم يحج حجة الإسلام أو عليه نذر، فإنه يجب عليه أن يحج قضاء للوجوب السابق إما بالشرع أو بالنذر. أما إذا كان قد حج حجة الإسلام وليس عليه واجب، ففي هذه الحالة الصحيح أنه لا قضاء عليه، وهذا قول جمهور أهل العلم، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام قضى، يعني أنه قضى عمرة الإحصار. ولهذا لما اعتمر من العام السابع ليست العمرة قضاءً هذه، وسميت عمرة القضية مهم من القضاء من المقاضات، لأنه قاضاهم وحصل بينه وبينهم مقاضات أن يدخل من العام القابل مكة وأن يبقى فيها 3 أيام والسلاح في القراب، ثم يخرج، من المقاضات بينه وبين، لا من القضاء. ومما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان معه جمع كثير في الحديبية، ولم يأمر الذين كانوا معه ممن اعتمر وأحصر معه أن يخرجوا معه للقضاء وأن يقضوا تلك العمرة، ولو كان القضاء واجبا لدعا الناس وقال كل من أحصر معنا فإنه يجي يخرج معنا للعمرة، ولما لم ينقل دل على أنه ليس بواجب، وهو قول جمهور أهل العلم. نعم.
يقول: يأتي بعض العمال في جدة وقت الحج ويجلسون شهر أو أقل أو أكثر، وإذا أرادوا الحج أحرموا من جدة وقالوا نحن الآن من أهلها، وهم لم يأتوا إلا أو لم يأتوا إلى جدة إلا للعمل والحج، فما الواجب عليهم؟
إذا كان من العمال الذين يأتون إلى جدة مثل يأتي إلى جدة مثل غيره لأجل العمل، قصده العمل، وإن تيسر له الحج حج مثل ما يأتي، لكن هو جاء إلى هذه البلاد، جاء لهذه البلاد بقصد العمل يعمل، ثم ففي هذه الحالة ميقاتها الجدة. وإن كان لا، جاء من بلاده لأجل الحج، أو كان مثلا هنا في الدمام أو في الرياض يعمل ثم ذهب إلى جدة لأجل الحج، يريد الحج وله بعض الأمور يقضيها قبل الحج، نقول ما دام أنه ذهب قاصد حج فيلزمه الإحرام عند مروره الميقات أو محاذاته للميقات. فإنما الأعمال بالنيات على التفصيل السابق في هذه الحالة، فحالة يكون حكم أهل جدة من جهة أنه لا يلزمه الإحرام إلا من جدة، لأنه لم يأتي بنية الحج خالص، إنما جاء بنية العمل والشغل، فإن تيسر له حج حج أو عمره اعتمار. نعم. وإن كان على خلالك فكما تقدم. نعم.
سن الله عليكم. يقول: حديث لا أحل حتى أنحر، هل المقصود به التحلل الأول أم الثاني، وبما يحصل؟
حديث لا أحل حتى أنحر يعني حتى أشرع، لا أحل حتى أنحر يعني حتى أشرع في التحلل، حتى أشرع في التحلل، هذا مراد، ويكون ذلك بعد رمي جمرة العقبة، لأنه عليه الصلاة والسلام رمى ثم ذهب إلى منزله في منى ثم نحر ثم دعا حالقه فحلقه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه بعد الشروع في التحلل بعد رمي الجمرة، وهذا المراد به التحلل الأول، لأنه يحصل ويبتدئ التحلل من جهة لبس الطيب ولبس الثياب والطيب وما أشبه ذلك إلا ما يتعلق بالنساء، فيبقى حتى يتحلل التحلل الكامل. نعم.
يقول: ما هي مواطن التلبية؟
نعم. التلبية جميع الحج موطن للتلبية، يعني على العموم، منذ أن يبتدأ بالإحرام بالحج وهو راكب. سبق أن ذكرنا أن التلبية يشرع أن تكون في قصده المشاعر من مشعر إلى مشعر، وهو سائر مثلا، وهو سائر من الميقات ذاهب إلى مكة يلبي يجيب التلبية، ثم بعد ذلك إذا كان في الحج إذا ذهب إلى منى، ثم بعد ذلك إذا ذهب منها توجه من منى إلى عرفة، ثم إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة، ثم مزدلفة إلى شو اسمه إلى الجمرة في منى، ثم إلى البيت، فلا يزال يلبي حتى يشرع في الطواف. وفي سائر الأوقات بقي، وإذا كان في المشاعر كما تقدم يغلب جانب الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، ولا بأس أن يجعل معها شيئا من التلبية. هذا هو الذي نقل وجاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثابكم الله. يقول: إذا كان أحد أيام التشريق جمعة، فهل يصليها جمعة أم تكون ظهرا يصليها ركعتين؟
لا، أهل مكة لا جمعة عليهم، لا، ولهذا ما عليهم صلاة عيد اللي هي أعظم اجتماع. عيدهم رمي جمرة العقبة، هذا هو عيدهم، وعيد الناس سائر الناس غير الحجاج عيدهم صلاة العيد، وهم هذا هو عيدهم. فكذلك أيضا الجمعة لا جمعة عليهم كما تقدم. والرسول عليه الصلاة والسلام خطبته يوم عرفة كان يوم الجمعة، ولهذا لم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام، خطب الناس خطبة واحدة. ثم هو عليه الصلاة والسلام مما يبين أنه أيضا لم يصلي الجمعة، صلى بالناس الظهر جمعها مع العصر ولم يجهر في صلاة الظهر، والجمعة يجهر فيها. فأخذ من جهتين، من جهة أنها خطبة واحدة، ومن جهة أيضا أنه لم يجهر في الصلاة بصلاة الظهر وصلىها سرية، فدل على أنه صلىها ظهرا عليه الصلاة والسلام قصرا. نعم، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، كما أن المسافر لا جمعة عليه، لأنه لا يقيم الجمعة ولا يصلي الجمعة. نعم،
ثابكم الله. يقول: امرأة ذهبت مع بناتها للعمرة السنة الماضية ولم تقصر أو يقصرن بعد الانتهاء من العمرة لعدم وجود مقص، ورجعنا إلى البلد، فماذا عليهن الآن؟
الواجب أن تقص شعورهن، أو أن تقص أنملهم شعورهن بعد رجوعهن، ما يسقط الحكم ولو طال الزمن، ولا يشترط له أن يكون في مكة. فالواجب لأنها لا زالت في إحرامها أن تجتنب، أن يجنبن ما يجتنبه المحرم، ثم يقصر من الشعر مقدار الأنملة من كل ظفيرة، أو يجمع الشعر خصل ثم يؤخذ منه مثل رأس الأنملة من جميع الشعر، وبهذا يحصل التحلل ولا يضر بعد ذلك. قبل ذلك إن حصل تطيب مثلا، أو حصل مثلا لبس ما تمنع منه من النقاب والبرقع، فلا يؤثر، كما تقدم أنه مرفوع الخطأ والنسيان في هذه المحظورات. نعم.
يقول: من اعتمر في أشهر الحج ثم ذهب للمدينة، فهل يأتي بعمرة جديدة أم أنه يحرم بالحج ويعتبر متمتعا؟
الأظهر أن من أخذ عمرة في أشهر الحج ثم سافر لا ينقطع تمتعه حتى يرجع إلى أهله، هذا هو الأظهر. واختلف العلماء في المتمتع متى ينقطع تمتعه. المذهب مذهب أحمد رحمه الله أنه إذا سافر بينه مسافة قصر، لذا عندهم مثلا لو أن إنسان أخذ عمرة في أشهر الحج ثم سافر مثلا إلى الطائف، فإنه ينقطع تمتعه ويكون، وإذا أراد يحرم يحرم مهرد إذا أراد يحرم، إلا أن يأخذ عمرة ثانية عند دخوله، يعني إذا أراد يدخل مكة يأخذ عمرة ثانية فيحصل له تمتع. أما بالعمرة السابقة فلا يحصل التمتع عندهم، لأنه انقطع تمتعه بسفره بين النسكين سفرا تقصر فيه الصلاة. والقول الثاني في هذه المسألة، أو الثالث، قول مالك رحمه الله أنه لا ينقطع تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده، أو إلى بلد مساو لبلده أو أبعد، مثل يكون من أهل المدينة يذهب إلى الرياض، فلو أن إنسان من أهل المدينة وأخذ عمرة ثم بعد ذلك سافر إلى الرياض يقول ينقطع تمتعه، لأنه مسافة أبعد من بلده. ولو أنه مثلا أخذ عمرة من المدينة ثم سافر إلى الطائف ما ينقطع تمتعه، لأن المسافة إلى الطائف أقل من مسيرة بلده. والقول الرابع في هذه المسألة أن التمتع لا ينقطع مطلقا ولو رجع إلى بلده مهما سافر، لأنه إذا اجتمع، لأن قالوا أن من شرطه هو اجتماع نسكين في اجتماع نسكين في عام واحد مع بقية الشروط في أشهر الحج، فبهذا يحصل التمتع. أما أن التمتع ينقطع بالسفر أو بالرجوع إلى البلد أو بمسافة قصر فكله لا دليل عليه، وهذا ذهب إلى جمع من أهل العلم. لكن القول الأظهر في هذه المسألة هو ما قاله عمر الخطاب رضي الله عنه، وأيضا ابنه ابن عمر رضي الله عن الجميع، أنهم جعلوا من رجع إلى بلده فإنه يحصل له الترفه بانقطاع تمتعه إذا رجع إلى بلده، يعني ويفوت الترفه من جهة أنه ينشئ سفرا جديدا مرة ثانية، فلهذا قالوا إنه لا يكون متمتعا حتى يرجع إلى بلده. إذا رجع إلى بلده هذا هو الذي قالوه. وهو وقاله أيضا جمع من أهل العلم. فلهذا ما دام أنه سافر مثلا إلى مكة أو سافر الطائف أو جدة وهو من المدينة فلا ينقطع تمتعه. لكن لو كان مثلا مثل ما ذكر السائل أخذ عمره مثلا يعني أخذ عمره في أشهر الحج ثم سافر مثل الطائف وأراد أن يرجع بعمره لا بأس ما يضر مثل ما تقدم لا بأس من لأنه في الحقيقة جاوز المواقيت وتكرار العمر على الصفة لا بأس به. نعم
حسن الله إليك. يقول في الحديث ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، هل هذا عام في جميع أفعال الحج بلا استثناء؟
هذا مثل ما جاء في الأشياء التي وردت في أفعال يوم النحر خاصة، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف، والسعي ليس معها لأن السعي ليس من أعمال يوم النحر خصوصا، وإن كان كثير من الناس يسعون النحر لأن كثيرا من الحجاج يسعون قبل ذلك، فالمراد به خصوص الأعمال التي في يوم النحر، هذه الأعمال التي فعلها عليه الصلاة والسلام وهي التي فعلها مرتبا، رمى أولا ثم نحر ثانيا ثم حلق رأسه ثم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، هذه الأعمال التي فعلها ورتبها ولا يدخل فيها غيرها. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عامر أنه سئل أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال حلقت قبل أنحر، قال أفعل ولا حرج، قال آخر نحرت قبل أرمي، قال أفعل ولا حرج، قال آخر أفضت قبل أن أرمي، قال أفعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم أخر إلا قال أفعل ولا حرج، وثبت معناه من حديث ابن عباس في صحيح البخاري. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وأنه إذا قدم شيئا أو أخره فلا شيء فيه. وذهب آخرون إلى أنه إذا قدم شيئا على شيء فعليه دم، فلو أنه حلق قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو ذبح قبل أو حلق قبل أن يرمي فإن عليه دم. وقالوا إن الحديث جاء فيه قال لم أشعر يا رسول الله فنحرت قبل أن أرمي، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. وقالوا إن هذا الوصف مؤذن يعني ورد على هذه الصفة وله اعتباره ولا بد أن ينظر إلى ما يساق مع الدليل ويعتبر، وقوله لا حرج يعني في نفي الإثم، وهذا ما لا إليه ابن دقيق العيد رحمه الله. لكن جمهور علماء قالوا إن الحديث عام ولم يأمر بفدية عليه الصلاة والسلام، ولو كانت الفدية واجبة لبينها لأن هذا أمر يخفى، ولا شك أن هذا من البعيد أنه يجب الدم ويحال على شيء آخر، لا بد أن يكون معلوما، ولم يأتي في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلهذا كان الأظهر هو عمومه، وأنه لا بأس بتقديم بعضها لما سواء فعله عامدا أم ناسيا. نعم
ثابكم الله. يقول لو نسي أن يحلق بعد الطواف والسعي في العمرة فهل يلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يحلق على هيئته في ملابسه العادية؟
لا، الواجب أنه لا يلبس ملابس الإحرام لأنه لا زال محرما ولا يحصل له يعني، كما أنه لا يتطيب ولا يأتي محظورات الإحرام إلا بعد الحلق كذلك، لأن الحلق نسك. فلهذا نقول يتجرد من المخيط، تجرد من الثياب التي لبسها ويحلق رأسه. لكن لو حلق وهو عليه الثياب نقول أجزأ ولا شيء عليه، ما دام شيء وقع لو إنسان قيل حلق رأسه عليه الثياب نقول أتى بالواجب ولا شيء عليه، ويكون حكم من لبس الثياب الناسية. بخلاف الحاج، لو أن إنسان حج مثلا ورمى نقول إنه إذا رمى فإنه يحصل له التحل الأول على الصحيح، ولو لبس ثيابه قبل أن يحلق لا بأس، يجوز له أن يحلق شعره وهو لابس ثيابه لأن حصل له التحل الأول. نعم.
يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ألا ينطبق على الحاج إذا نسي مثل الصائم في أكله أو غيره؟
نعم، مثل ما سبق أن من أخطأ ونسي مثل لا بأس بذا، هذا هو الأصل. من لبس ناسيا أو تطيب ناسيا أو غطى رأسه ناسيا أو فلا بأس. والصحيح أيضا أنه يشمل الإتلاف أيضا على الصحيح، وإن كان خلاف قول أئمة الأربعة، لأن الأربعة يقولون إن هذا فيما لا إتلاف فيه، يعني عندهم محظورات الإحرام نوعان: ترفه وإتلاف. الترفه هذا معفو عنه، الترفه غطى رأسه ناسيا، تطيب ناسيا، مسح الطيب ناسيا، قالوا إنه لا بأس به ولا شيء عليه. أما الإتلاف فلا، والإتلاف قالوا في تقليم الظفر وفي حلق الشعر، حلق الشعر، فهذه عندهم يجب كفارة الأذى باتفاق الأئمة الأربعة. لكن رد هذا العلامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وقال ما معناه أن الصحيح والصواب أنه لا شيء فيه، وأنه لا يلزمه الكفارة، وأن الحكم جاري على العموم، وأن قولهم إن هذا إتلاف ليس بالصحيح، هو إتلاف لا قيمة له. وش القيمة في قلم الظفر؟ ما له قيمة. وكذلك حلق الشعر شيء لا قيمة له ولا يقوم ولا لا قيمة له، فلهذا لا كفارة فيه، ورد قول الجمهور رحمة الله عليه. إنما مسألة أخرى هي مسألة من واقع أهله ناسيا، هذا موضع النظر. جمهور كثير من أهل العلم أو جمهور أهل العلم يرون أن فيه الكفارة، وقالوا إنه لا يعذر بالنسيان في هذا، ومما يدل عليه ويقويه أن الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن عامر بن العاص وعبد الله بن عباس، وروي عن غيرهم أيضا أنهم أفتوا من سأل عن ذلك أن حجه فاسد، وقالوا عليه أن يفدي ببدنه، ولم يستفسروا عن ذلك هل هو ناس أو عالم. وفعل الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا حجة للجمهور القائلين بعدم عذر الناس في من واقع أهله، هكذا ذكر رحمة الله عليهم. نعم. الصيد كذلك، يقول تعالى: فمن قتله منكم متعمدا، قالوا إنه ذكر المتعمد، وهذا قاله بعض أهل العلم والجمهور على أنه يجب فيه الفدية مطلقا. والقول بأنه لا فدية إلا على المتعمد قول قوي، والآية محل بحث ونظر. ومما يدل عليه أنه ثبت أنه روى ابن جرير بإسناد جيد أن رجلا أصاب صيدا حمامه أو غيرها، فجاء وسأل عمر رضي الله عنه فسأله: أقتلته خطأ أم عمدا؟ سأله، وهذا حجة، ومعه جمع من الصحابة، فهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة الحاضرين حجة لقول من قال إنه لا فدية ليس له مقابل أو كفارة بالمثل، يعني جزاؤه جزاء بالمثل إذا كان عن غير عمد. نعم، كما هو ظاهر القرآن. نعم.
فيما يتعلق بالتلبية والسؤال الإجابة التي قبل قليل، قال هذا يقول: هل تشرع التلبية أيضا أثناء الرمي؟ وآخر يقول: هل يتوقف المحرم عن التلبية عند دخوله لعمران مكة أو عند رؤية الحرم
مكة؟ لا، كما تقدم التلبية يلبي الحاج والمعتمر ولو دخل مكة ولو دخل البلد ولو دخل الحرم، يشرع التلبية ورفع صوت التلبية. لكن إذا كان داخل الحرم فلا يلبي تلبية تشغل المصلين وتالين للقرآن والذاكرين، يلبي التلبية المناسبة التي لا تزعج. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن بالقرآن. كذلك أيضا من باب أولى التلبية، فيلبي حتى يستلم الحجر، كذلك في الحج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. هذا هو ثبت في الحج، وكذلك في العمرة جاء عند الترمذي حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال لم يزل يلبي حتى جاء الحجر أو لمس صافح الحجر أو استلم، لم يزل يلبي حتى استلم الحجر عليه الصلاة والسلام في عمرته يعني. نعم.
يقول رجل عليه دين وأتيحت له فرصة الحج وله من تركته ما يسد دينه، هل يجوز له الحج؟
يصل التركة من تركة يسد دينه، يسدد الدين، يجب عليه سداد الدين، ليش تأخر؟ إذا كان يريد أن يؤدي حق الله فمن تمام أداء حق الله والحج أن يؤدي حق العباد، لماذا يتأخر؟ والصحيح أنه لا يشترط في تسديد الدين أن يطلبه صاحبه. بعض الناس يقول ما دام الساكت فأنا ساكت، نقول لا ما يجوز هذا، ما دام حل فيجب الوفاء ولو لم يطلبه. بعض الناس قد لا يطلب الدين إما حياء أو يظن أن صاحبه ليس عنده مال، وبعض الناس يتساهل إذا كان عنده مال تسأله عندك دين، قال لا والله ما قال لي عليه سدد، قال لا والله ساكت ما قال شيء. طيب ولو كان ساكت يجب عليك أن تسدد حقه، إلا إذا كان يعلم أنه سكت عنه قصدا لما بينه وبينه من الصلة والمودة أو القرابة، يعلم أنه راض بذلك فلا بأس بذلك، لكن ما دام يجهل فيجب أن تؤدن، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، إن لم تؤدى يوم اليوم أديت بعد ذلك، لا بد أن تؤدى. ففي هذه الحالة إذا كان عليك دين يجب عليك الوفاء، ويجب عليك أن تعطي أهل الحقوق حقوقهم، مقتضى الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا هو الواجب. ثم بعد ذلك إذا فضل عندك شيء تحج، فإذا كنت تقول إني قادر على دين وإني قادر على سداد الدين نقول لا بأس، إلا إذا كان الدين مبحال، الدين مبحال ولا يحل إلا بعد الحج. في هذه الحالة إن كان يعني لصاحبك صاحب الدين الحق في منعك حفظا لحقك، خاصة إذا خشي أن تذهب وقد لا يجده وقد تسافر وقد يحصل ما يحصل، فإذا طالب بشيء يثبت حقه من رهن محرز أو ضامن لزم كذلك. نعم.
يقول هل يلزم الطائف بالبيت أن يضع رجله على الخط الذي على امتداد الحجر الأسود ليتيقن أنه انتهى من طوافه، وماذا لو خرج من الطواف من الشوط السابع قبل أن يصل إلى الخط بقليل؟
نقول هذا الخط هذا غير موجود في عهده عليه الصلاة والسلام، والناس لا زال يطوفون، فالخط فهذا الخط وغيره أقول لا يلزم المكلف الأخذ به، لكن لو أنه مثلا يعني جاء إلى البيت فالواجب في حقه أن يحاذيه بغلبة الظن، ولأن في الحقيقة مراعاته للخط ونظر الخط يسبب مشاكل، هذا يسبب مشاكل، ولهذا الناس يزدحمون في هذا الخط ويؤذي بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا، ثم كثير من الجهلة يصفون عليك الصف للصلاة ما يتجاوزه، فيمنع غيره ويدفع غيره ويقف عند هذا الخط ويعتقد أنه لا بد أن يقف وينظر، ولهذا ربما ترك مثل هذا حتى يكون لا يكون فيه إعانة على مثل هذا الفعل الذي يقع في كثير من الناس وهو خطأ وغلط. فلهذا نقول الواجب هو المحاذاة بقدر المستطاع، لكن لو كان مثلا في المكان سعة مثلا في الطواف مستاسع مثلا يعني مكان الطواف واسع وليس في مضايقة وأنت تسير فاستعنت به ما يأثر، لكن إذا رتب عليه ضرر عليك أو ضرر على من في المطاف تؤذيهم أو يؤذونك فلا، أو مثلا تراعيه بالنظر فيترتب عليه تأخرك في المشي وتأخير من خلفك فلا، فنقول الواجب هو المحاذاة. ولهذا فيما هو أعظم في الميقات الواجب المحاذاة، في البر أو في البحر أو في الجو الواجب المحاذاة، فإذا حاذاه في هذه الحالة يكفي. كذلك أيضا المحاذاة له إذا انتهى، إذا غلب على ظنه أنه حاذاه اكتفى بذلك وطوافه صحيح ولله الحمد. نعم.
حسن الله إليك. يقول استخدام المطاط في الإحرام بدل الحزام ما حكمه؟
المطاط
مغاط،
مغاط ما أدري إذا كان قصده بالمغاط يعني يربط الإحرام، يعني يعني يشده بعقده ويربطه، ما يضر في ما في شيء، ما يضر في شيء، لا بأس. كالحزام سواء بسواء، فالحزام يعقد إما بما يكون فيه، يعقد يدخل بعضه في بعض ويكون عقد. كذلك أيضا إذا ربط بخيط أو حبل أو مغاط فلا بأس بذلك، إنما المحذور أن يجعل خياطة على الريد على الإزار، يخيطه مثل يمسكه وينظر إلى أعلاه ويخيطه من أعلاه إلى أسفله، هذا هو المحذور. هذا ولهذا سبق يعني قال بعض الإخوان يعني يشبه هذا فيما إذا لبس إزارا مصنوع لأسفل البدن، يعني بعض الأزر الآن التي تكون لبعض المحرمين تكون تشبه تحيط مثل لباس النساء، لباس النساء ويصنع لأسفل البدن، يصنع لأسفل البدن فيكون دائرا مستديرا ومصنوع له. هذا الظاهر أنه لا يجوز لبسه، هذا الظاهر أنه في حكم لأنه محيط بالبدن ومصنوع لأسفل البدن كالسراويل. الواجب أن يكون إزار مفتوح، الإزار الذي لم يصنع للبدن، الذي لم يصنع لأسفل البدن. أما هذا فهو مصنوع لأسفل البدن طويل، فالأظهر أنه لا يلبس كما تقدم. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا
يقول ما حكم من أخذ لقطة من الحرم جاهلا ورجع بها إلى بلده فتلفت، ماذا يفعل وهل عليه شيء؟
الواجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل، لا يجوز له مثل هذا الفعل. وإذا أخذ اللقطة مثل ما تقدم، إذا كان بنية الالتقاط لها والتعريف فيجب التعريف، وإن أراد أن يحفظها فالواجب أن يجعلها في الموضع الذي يمكن أن ترجع إلى صاحبه فيه، ويوصلها إلى الجهات التي تستقبل مثل هذه الأموال الضائعة. وإذا كان قد أخذها فينظر، أول شيء ينبغي النظر في ينبغي نسأل أنه قال حينما أخذتها أخذتها بنية ماذا؟ كان أخذها بنية تملكها، فهذا خيانة ولا يجوز مثل هذا، فيجب عليه أن ويجب عليه التوبة من هذا. وما دام أنها الآن أخذها بهذا وفات وقتها، ففي هذه الحالة ما هناك طريق إلا نية إرجاعها إلى صاحبها إذا أمكن ذلك وضمانها له، إلا قد فات وقتها، فات الأمر يعني. لو يعني يضمن نية أنه لو جاء صاحبها لكن أنه يرجعها إليه، لكن ينبغي لها الآن ما دام أنها قد أتلفها أن يخرج بقدرها، أن يخرج بقدرها عن صاحبها، يقدر هذه اللقطة التي تلفت، وحفظها ما عاد يمكن حفظها، لأن في الغالب يكاد يقطع أنه بأن لن يصل إلى صاحبها، لن يصل إلى صاحبها. فالواجب عليه أن يخرج مثل هذه اللقطة التي أتلفها ويتصدق بنية صاحبها، ثم يضمر لو أنه جاءه فإنه يعطيه إياها ويضمنه، يخير صاحبها بين مضع الصدقة وبين ضمانها له. وينبغي يعلم أن من اللقطة أنواع لا تعرف. ومثلا لو أنه مثلا لقطة، لو إنسان وجد له دراهم ملقات مثلا دراهم مثلا ملقات في 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 طريق ما ليس فيها محفظة ولا فيها شيء يدل عليها، وجد لها مثلا 10 ريالات 50 ريال ملقات، فهذه تعريفها من البعيد أن تعرف، هذه لا يمكن تعرف. لو قال من له 50 ريال من له، ما يمكن تعريف هذه، من لهم 10 ريال ما هو بتعريف هذا. فلا بد أن تكون اللقطة في شيء يمكن أن تعرف، يمكن أن تعرف. فإذا كان وجد هذا المال فهذا لا بأس لو أخذه وانتفع به، خاصة إذا كان فقير لا بأس أن يأخذه وينتفع بها، أو إذا كان مستغنيا عنها فإنه يعطيها ويتصدق بها عمن من يحتاج فلا بأس. وإن أخذها للتملك فلا بأس، لأنه ماله في الحقيقة كأنه مال لا مالك له. نعم،
ثابكم الله. يقول: هل يجوز للحاج أن يستمر بلبس المخيط خلال مدة الحج؟
هل يجوز
للحاج أن يريد أن يتعمد استمرار بلبس المخيط خلال مدة الحج ومع إخراج الفدية؟
لا، ما يجوز إلا بعذر، مثل ما أذن عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة، فإن كان لغير عذر فعليه التوبة مع الفدية، وإن كان لعذر مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: احلق رأسك وانحر، فإن شئت فاذبح، وإن شئت اذبح شاة، أو صم 3 أيام وطعم 6 مساكين. نعم.
إذا كان الشخص نوى العمرة وركب الطائرة فأنسي الإحرام، فلما أتى المطار أو وصل المطار نزل مكة وأخذ إحرام من مكة وأخذ عمرته، فماذا عليه؟
ينظر، إن كان الواجب عليه أنه يحرم في الطائرة ولو كان ما مع الثياب، الإحرام بالنية، نية الدخول في النسك، هذا الواجب عليه، يحرم في الطائرة ويتجرد من المخيط إن أمكن، وإن شق عليه ذلك ولم يتمكن فيجرد ما تيسر مثل رأسه، ثم بعد ذلك يلزمه الفدية، يلزمه الفدية. وإلا فالواجب أنه إذا أراد العمرة أن يتجرد، فلو أن إنسان مثلا ما وجد ثياب إحرامها ونسيها، أو كانت معه في الطائرة لكنها مشحونة ما يمكن الوصول إليها إلا بعد النزول إلى المطار، فإن تمكن أن يحرم عليه شماغ عليه غترة ويأخذها ويلفها على بدنه لا بأس، ويأخذ ثوبه مثلا ويرتدي به، يجعله رداء عليه مثلا، أو بالعكس يجعل ثوبه رداء ويجعل ثوبه إزار وشماغه رداء، أو هذا بالعكس، كله لا بأس به. إذا هذا هو الأحسن. وإن لم يفعل ذلك وأحرم فعليه الفدية، وإن أخر الإحرام تأخير الإحرام لا يجوز، لكن لو أنه أخر الإحرام فينظر. إن كان لما جاء هناول للنسك هو ظاهر كلامه وأحرم لما قدم مكة، لما وصل إلى مكة أحرم، فيجب عليه الدم مع التوبة من فعل هذا، لأنه لا يجوز الإحرام بعد مجاوزة الميقات مع أنه ناول للنسك، فيكون عليه دم مع التوبة من فعله هذا. نعم. هذا أفضل أكمل، أقول هذا أكمل وأفضل، إن أنه يذهب إلى الميقات، لكن لو أنه لم يستطع شق عليه ذلك يخرج إلى الحل ويحرم، لأن هذا دخل بنية العمرة، لا نقول إن يشبه المكي الذي يمنع لا يأخذ عمرة، فإن ذهب إلى الميقات كان وتيسر لك كان هو الأكمل، بل هو الواجب إذا لم يحصل عليه مشقة. لا علي، إذا أحرم دون ميقات عليه دم.
يقول ما القول الراجح في قوله تعالى فاذكروا الله في أيام معلومات؟
واذكروا الله،
فاذكروا الله في أيام معلومات، ما هي
الأيام؟ الله في أيام معلومات، ليذكروا الله، آية الحج، ليذكروا الله في أيام معلومات، آية ذلك هذه، واذكروا الله هذه آية سورة البقرة، هذه ليذكروا الله في أيام معلومات، هذه هذا في شو اسمه، هذا في المعلومات، هذه أيام عشر ذي الحجة، المعلومات أهل معلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق، المعدودات هي أيام التشريق، هذا هو الأظهر، وبعضهم قال إنها هي أيام التشريق، لكن الأظهر أنها هي أيام عشر، هي أيام عشر ذي الحجة كما جاء عن كثير من السلف، هي الأيام المعلومات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، فعنها تكون أيام 13 يوما من أول ذي الحجة إلى مغيب الشمس من اليوم 13، من أول ذي الحجة إلى مغيب الشمس من اليوم 13. نعم.
يقول من وصل إلى مكة في اليوم 8 من شهر ذي الحجة فكيف له التمتع؟
مثل غيره، التمتع مثل غيره، ما دام أنه ما بعد وقف بعرفة فله التمتع، ما يمنع التحلل من العمرة إلا أمران، إذا ساق الهدي أو وقف بعرفة، ما دام أنه لم يسق الهدي ولم يقف بعرفة فالتمتع له جائز بل مشروع، ولو لم يتمتع ولو لم يحصل بين تحلله بالعمرة ودخوله في النسك إلا وقت يسير، فلو قدم في اليوم 8 أو قدم في اليوم 9 أيضا، أو قدم في ليلة يعني في ليلة التاسع نقول يذهب إلى مكة إذا أمكن ويطوف ويسعى ويقصر، لأن التقصير أفضل في هذه الحالة، لأنه يكون وقت الحج قريب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احلقوا أو قصروا، وحمل على حالين، تارة يكون الحلق أفضل، الأصل أن الحلق أفضل على كل حال، إلا فيما إذا تقارب النسكان، كان نسك العمرة قريب من نسك الحج، وهذا مما يبين لك مشروعية التحلل مطلقا، أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتحلل مع أن الوقت قريب، وهذا المشروع مشروع له وليصحبه، قوله أو قصروا يدل على أنه المتمتع أن من جاء ولو كان الوقت قريب فإن يحصل التمتع، لأنه مشروع له التقصير، ولا يشرع التقصير إلا لمن كان نسك العمرة، التحلل من نسك العمرة قريب من الحج، التحلل من الحج، فنقول ما دام أنه لم يسق الهدي فإنه لا بأس أن يتحلل بعمرة ولو كان في اليوم 8، فيتحلطه ويسعى ويقصر ثم بعد ذلك يلبي بالحج، أما إذا دخل عرفة فإنه لا يمكنه الآن أن يتحلل، لأنه يجب عليه الوقوف وقد جاءه هو حاج. نعم.
يقول أيهما أفضل، تحمل المشقة من أجل تطبيق السنة كالترتيب في أعمال يوم النحر أو الأخذ بالأيسر للحال؟
إذا كان الترتيب يمكن بدون ضرر فلا بأس، أو مشقة يسيرة فلا بأس، كما قال سبحانه الحج كله مشقة، الحج مشقة، كما قال سبحانه تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، فلا شك أن في مشقة في القصد إليه وفيه مشقة في نفس المشاعر، فهو في جنس المشقة. لكن إذا كانت مشقة محتملة، مشقة محتملة فلا بأس، والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ورتب، مع أنه كان هو الإمام، هو الذي يعلم الناس ويبين لهم وتحمل هذا كله عليه الصلاة والسلام، فإن تيسر كان هو الأكبر، وإن صار فيه مشقة شديدة عليه فهو أخذ بالرخصة فلا بأس. نعم.
يقول: كيف يمكن أن أتمتع ومعي أطفالي، أريد أن يقوموا بالفريضة مفردين أو يؤدوا الفريضة مفردين؟
ما في مانع، إن أخذوا تمتعا فهو أكمل، وإن كانوا قد يعني إذا كانوا بالغين وأخذوا عمره قبل ذلك وهم كانوا بالغين وأراد أن يحج بهم مفردين فلا بأس. فإذا قال إن التمتع ربما شق علي ومعي أولادي من بنين وبنات أو معه نساء وأراد الأيسر فلا بأس، وحج مفردا فالحمد لله. ثم بعد ذلك إذا كان لم يأخذ عمرة يأخذ عمرة بعد ذلك، تكون الحج في سفرة والعمرة في سفرة. نعم.
امرأة تريد أن تحج وتخشى من حصول العذر الدورة، هل تنصحونها باستخدام حبوب منع الحمل؟
الحبوب منع منع الدم يعني منع.
نعم. ظهر من الحمل تمنع.
نعم نفس الحبوب يعني.
مو من استعمال حبوب
يعني. نعم. يقول للمرأة الحائض ها؟
هي تخشى يعني وقت دورتها سيكون أيام الحج.
نعم. والله الأظهر الذي ينصح به هذه الحبوب، استعمال هالحبوب هذه الحبوب استعمالها فيه إشكال على النساء، لكن الأصل في استعمالها أنها لا بأس بشرط عدم الضرر. إذا قرر المختص أو الثقة الذي يعلم حقيقة هذه الحبوب أنها لا تضرها ولا تسبب لها مضاعفات فلا بأس، لأن نوع من التداوي ونوع من العلاج، والمرأة لا تمنع من منع هذا، لا بأس بذلك، خاصة أنه ربما نزل بها الدم وحصل إشكال فلا بأس. لكن في الغالب أن منع الشيء الذي يجري بطبيعته لا يحصل المقصود، ولهذا كثير من النساء التي تستخدم هذه الحبوب يحصل لها مشاكل في نزول الدم، يحصل لها مشاكل وتأتي وتسأل حصل كذا، ربما اضطربت عادتها، واضطراب العادة يحدث مشاكل عند المرأة، ربما تسبب لها مضاعفات خاصة مع الأكثر منه هذا، لكن هي إن سلمت من هذا فلا بأس، فإذا استعملتها وامتنع الدم حتى أكملت حجها فالحمد لله. نعم.
يقول: قصدت أنا وعائلتي جدة ونحن من أهل الدمام فأحرمنا منها، فما علينا، فماذا علينا؟
إذا كنت ذهبت إلى جدة وأنت قاصد للعمرة، تريد العمرة ولم تحرم، فهذا لا يجوز، وعليك دم وجميع من معك. وإن كنت أنت الذي أوقعتهم في المحظور يعني من معك، فالدم دماء تكون واجبة عليك، لأن أنت الذي أوقعتهم في هذا. وإن كنت لا سافرت إلى جدة لحاجة أو لزيارة أو لعمل من الأعمال ثم ولم تنوي النسك، أو متردد تقول والله ما أدري أنا بذهب في شغل أو في عمل أو في زيارة أنا وعائلتي ونذهب إلى جدة، فإن تيسر لنا عمرة وسعة في الوقت أخذنا عمرة، وإلا فلا. في صورتين لك أن تتجاوز تذهب إلى جدة بلا إحرام، فإذا نويت بعد ذلك أنشأت النية أو جزمت، أنشأت النية لأنك ما نويت أو جزمت لأن نيتك مترددة فلا بأس، ولا دم عليك وحكمك حكم أهل جدة. وإن كنت لا مررت وأنت جازم بالعمرة، وإن كان لك عمل أو لك شغل آخر لكنك جازم بالعمرة في هذه السفرة وجاوزتها وأحرمت بجدة فعليك دم، وعلى من معك كل واحد يلزمه دم من الصغار والكبار. نعم.
هذا يقول أنه ركب الطائرة ولم يسمع موعد الميقات، مرورهم بالميقات، إلا بعد طواف الميقات الوقت المكان بعشر دقائق لنوم، أو أنه لم يسمع ذلك. نعم. ماذا عليه؟
عليه دم، لأنه مفرط، هو مفرط إما إن يكون نائما أو لم ينتبه فعليه دم يذبح لترك الإحرام من الميقات، لأن مجاوزة 10 دقائق هذا يغلب على ما شك في الغالب أن تجاوز الميقات، إلا إذا كان سأل وقالوا إن التنبيه وقع قبل المرور بالميقات وقت طويل وأننا نحن محاذين أو قريبين منه، فهذا يرجع إلى من لحين الطائرة. نعم.
يقول ما سبب قصر الصلاة بمنى؟ هل هو للسفر أم لا؟
لا للسفر، الصحيح صحيح أنه للسفر، هذا هو الصحيح. وهكذا ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أما كان الناس معه ولم يأمر أحدا منهم أن يتم، بل قصروا معه عليه الصلاة والسلام، والقصر لأجل السفر. نعم.
يقول هذا هل فعل ابن عمر في الأخذ مما زاد من القبضة بيان لمعنى حديث الإعفاء الذي رواه هو خصوصا أنه فعله في الحج أمام جمهرة من الصحابة دون إنكار عليه؟
الصواب ما رواه رضي الله عنه، الصواب ما رواه، أما فعله هذا رأي منه، والصحابي قد يخطئ ويجتهد ويخطئ، وهذا رأي منه، والسنة دلت على خلاف ذلك. ونحن والصحابة رضي الله عنهم إذا اجتهد الواحد منهم في مسألة لم يأتي فيها نص لا يقلد، يعني ما دام هنالك ممكن يكون اجتهاد أقوى لغيره، فكيف إذا ورد النص؟ فالنص ورد وصريح وواضح في إعفاء اللحى، وهو رواه رضي الله عنه، وما فعله رضي الله عنه اجتهاد منه لا يوافق عليه، هم أجرون على ذلك. وتأول بعض أهل العلم ذلك أنه كان يفعل ذلك في النسك، يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقال إن كان يحلق الرأس ويقصر من اللحية، لكن هذا في نظر. وروي عن جمع من الصحابة، روي عن أبي هريرة وروي عن جابر، ذكره ابن أبي شيبة رحمه الله أنهم كانوا يأخذون من لحيته، لكن الصواب ما دلت عليه السنة أنه عليه السلام قال أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرسلوا اللحى، أكرموا اللحى، أوفوا اللحى، جزوا الشوارب، أنهكوا الشوارب، حفوا الشوارب، قصوا الشوارب، كلها جاءت بإعفائها وإكرامها وتركها على حالها مع الأخذ من الشارب، هذا هو الصواب. وعند العلماء قاعدة أن العبرة بما روى لا بما رأى، وإذا روى الصحابي شيئا فإن العبرة بروايته لا برأيه، وخاصة أنه رواه غيره، وإلا لو فتحنا الباب لتطرق هذا إلى كثير من النصوص. نعم.
ثابكم الله، لعل هذا يكون السؤال الأخير، وبعد انتهاء الدرس شرح الكتاب إن شاء الله بعد صلاة العشاء إكمال ما بقي من أسئلتكم، وهي ليست كثيرة إن شاء الله. يقول هذا متى يكون التحلل الأول؟
التحلل الأول تقدم أن الصحيح أنه يكون بعد رمي جمرة العقبة، هذا هو الأظهر، وهو اختيار صاحب المغني رحمه الله، وهو قول مالك وأبي ثور، وهو الأظهر لأدلة وردت في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.